أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في أو قبل كان الكلام حتى نعنون موضوعنا الجديد. قال المصنف: أبواب علم المعاني، ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، إن دلت قرينة على عدم إرادته فمجاز، وإلا فكناية. بقي عندنا في المطلب السابق من قوله: ويتأتى بالعقلية لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، الاعتراض الأخير وجواب الشارح عليه. وحاصل ما ذكر أن علم البيان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يتأتى في ماذا؟ يتأتى بالدلالة العقلية التي هي الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. والسبب في ذلك علله المصنف لهاي عبارته: لجواز أن تختلف مراتب اللزوم. لجواز أن تختلف مراتب اللزوم، فعبر باللزوم يعني اللازم الأعم. لازم الأعم مو قصدنا لازم الأعم بالمعنى المنطقي، لا، اللازم الأعم من كونه جزءا أو كونه لازما. فالجزء لازم للكل، واللازم لازم لملزومه. فالأجزاء أو دلالة الكل على أجزائه تختلف، ودلالة الملزوم على لوازمه تختلف، وكذلك بالعكس، دلالة الأجزاء على الكل ودلالة اللوازم على الملزوم تختلف. فذكر أن هذا في اللزوم واضح بلا إشكال، لأن اللوازم قد تكون قريبة وقد تكون متوسطة وقد تكون بعيدة، فدلالة اللفظ الملزوم على اللازم القريب أوضح من دلالة لفظ الملزوم على اللازم المتوسط فضلا عن البعيد. بالنسبة إلى الأجزاء شلون؟ يعني نفس القضية، دلالة لفظ الكل على جزئه أوضح من دلالة لفظ الكل على جزء جزئه، صحيح؟ فدلالة لفظ الكل على جزئه أوضح من دلالة لفظ الكل على جزء جزئه. فبالنسبة إلى الأجزاء الخارجية مثل لها، فدلالة لفظ الجدار على التراب أوضح من دلالة لفظ البيت على التراب، صحيح؟ دلالة لفظ الجدار على التراب أوضح من دلالة لفظ البيت على التراب. ليش؟ لأن التراب جزء جزء البيت وجزء للجدار. التراب جزء جزء البيت وجزء لمن؟ وجزء للجدار. وقلنا دلالة لفظ الكل على جزئه أقرب من دلالة لفظ الكل على جزء جزئه، فلذا كانت دلالة لفظ الجدار الذي جزءه التراب أوضح دلالته منين؟ من دلالة لفظ البيت على من؟ على التراب، لأن التراب جزء جزء البيت. هذا في الأجزاء، يهوى في الأجزاء الخارجية. الأجزاء العقلية مثل لها، قال دلالة لفظ مثال من هو مثال لا دلالة لفظ الحيوان، دلالة لفظ الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على من؟ على الجسم، لأن جزء الحيواني من هو الجسم، جزء الإنساني من هو الحيوان، الجزء العقلي مو الجزء الخارجي، الجزء الذهني. جزء الإنسان من هو؟ الحيوان. وجزء الحيوان من هو؟ فإذا نسبة الجسم للإنسان جزء جزئي، ونسبته للحيوان جزء. فلذا كانت يعني دلالة لفظ الحيوان على الجسم نظير دلالة لفظ الجدار على التراب، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم نظير دلالة لفظ البيت على التراب. واضحة النتيجة النهائية؟ دلالة لفظ الكل على الجزء أوضح من دلالة لفظ الكل على جزء الجزء. هذا اللي ذكر انتهى عنده، هذا أشكل عليه بأن الأمر بالعكس من ذلك، الأمر بالعكس، فإن فهم جزء الجزء سابق على فهم الكل. واضحة؟ ففهم الجسم سابق على فهم الحيوان، لأننا لو لم نفهم الجسم فهمنا الحيوان، ولما فهمنا الحيوان فهمنا الإنسان. بدليل أن المناطق إذا أرادوا أن يعرفوا شيء بما يعرفون، يعرفون بالجزء الأعم اللي هو جزء الجزء، يعني بالجسم ثم بالحيوان ثم بما يختص بالإنسان. واضحة؟ فعليه أن ما يذكره المناطق عكس ما يقال، عكس ما يقال في المقام، من أن دلالة لفظ الكل على الجزء أوضح من دلالة لفظ الكل على الجزء الجزء. نقول لا، دلالة الكل على جزء الجزء أوضح ويحصل الفهم بها قبل دلالة لفظ الجزء على الكل، بدلالة لفظ الكل عفوا على الجزء. فإن فهم الجسم سابق على فهم الحيوان، وفهم الحيوان سابق على فهم الإنسان. واضح إن شاء الله الاعتراض؟ زين. أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بأن ما ذكر مسلم به بلا إشكال، ما ذكر مسلم به بلا إشكال، لكن المقام مو هذا المقام. المقام الذي نتحدث عنه مقام دلالة اللفظ، مو مقام التعريف، مو مقام ضم قيود لبعضها من أجل تحصيل مجهول. مقامنا مقام دلالة اللفظ، اللفظ دلالته على الكل، دلالة لفظ الكل على جزئه المباشر أوضح من دلالة لفظ الكل على جزء جزئه أو لا. هذا مقامنا، مو مقامنا ضم قيود بعضها مع بعض لتحصيل أمر مجهول. وبعبارة أخرى، السائل أو المستشكل إنما كان سؤاله وإشكاله حول التركيب، الإنسان مما يتركب. ففي مقام بيان التركيب بمن يبدي؟ بالكل وبالأجزاء. سواء واحد من رد ركب لفت شيء يجيب دفعة واحدة وأجزاء ويركبهن، لا سيما إذا كان مركب من أجزاء، فبمن يبدي؟ يبدي بالأجزاء الصغيرة، ثم بعد ذلك يحصل جزءا فحصل عندي شيء تام، ثم جزءا فحصل عندي شيء ثالث، ثم جزءا وهكذا. فمقام السائل، مقام المستشكل عن التركيب أن الإنسان مما يتركب، يسأل عن حقيقته مما تتركب. ففي مقام التركيب يكون الجزء سابق في الفهم على الكل، لأن هو أول ما يوضع توضع الأجزاء فيتركب منها الكل. أما مقامنا، لا، مقامنا مقام التحليل مو مقام تركيب، يقابله تماما. إحنا نريد نحلل أن هذا اللفظ إذا دل على ماذا يدل أولا؟ واضح قطعا يدل على المعنى الموضوع له اللي هو الكل، ثم من الكل إذا حصل يحصل عندنا فهم علما لأجزاء ذلك الكل. إذا قيل إنسان، لمن ينصرف الذهن؟ إلى المعنى الموضوع له الإنسان، ولما حصل ذلك المعنى ككل حصلت أجزاء، ففهمت الأجزاء تبعا لفهم المعنى. واضح إن شاء الله؟ وثم فهمت أجزاء أجزاء تبعا لمن؟ لفهم الأجزاء. مثلا عندما لفظ يدل على كل وله جزءان، والجزء الأول له ثلاثة أجزاء، ما أريد أجيب مثال بس أجيب هاي الفكرة، أوصل الفكرة بهاي الطريقة. لفظ موضوع لكل من جزئين، والجزء الأول مركب من ثلاثة أجزاء. الآن المتكلم إذا تكلم أمام السامع، السامع عد اعتراض على اليمن على جزء الجزء، يصير عد اعتراض على اليمن على جزء الجزء. فلما تلفظ باللفظ أول ما حصل عنده جزء الجزء يحصل عند الكل، ثم من بعد الكل حصل منه أجزاء الثنين، ثم من بعد الأجزاء من حصل عنده أجزاء الثلاثة للجزء الأول، فاعترض قال له أوقف، أنت ما دام تريد هذا هيك يعني هذا يدل على الكل، والكل له أجزاء والجزء الأول له ثلاثة أجزاء، هذا يجعل إشكال. صحيح يا مو صحيح؟ هذا في مقام الدلالة، في مقام التحليل. فإشكال المستشكل، سؤال السائل ليس في محله، سؤال إنما كان عن تركيب، كيف تتركب الماهية. ومن المعلوم أن في مقام التركيب إنما نقدم الأجزاء، بل نقدم أجزاء الأجزاء على الأجزاء والأجزاء على الكل، بدليل احنا جايين نقول يفهم الجسم ثم يفهم الحيوان ثم يفهم الإنسان، هذا في مقام التركيب. أما في مقام دلالة لفظ الإنسان على المعنى، المن يجي ينصرف إلى معنى الإنسان، ومن بعد فهم معنى الإنسان ننتقل المن إلى فهم الأجزاء، ومن بعد فهم الأجزاء ننتقل إلى أجزاء الأجزاء، وهكذا. واضحة؟ وبعبارة أخرى، عندما نقول بيت، المن يجي الذهني أول ما يحصل بالذهن شنو؟ معنى البيت الكل. ومن خلال معنى البيت شي جنوب أجزاء المؤلفة له، ثم من بعد الأجزاء حصول الأجزاء من يحصل عندنا أجزاء الأجزاء، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ زين. ومما يؤيد هذا أنهم في مقام الدلالة ذكروا أن دلالة التضمن تابعة المن لدلالة المطابقية، دلالة التضمن تحصل ثانيا وتبعا للدلالة المطابقة، يعني أول ما يحصل شنو؟ الكل، ثم يحصل الجزء، ثم يفهم الجزء. فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل، قلت نعم هذا اللي ذكرته سلمنا به صحيح، لكن مقامنا غير مقام. ولا نعم
جزئه أوضح من دلالته على أجزاء الأجزاء. المستشكل جاي يستشكل
أن
بالعكس، دلالة الكل على أجزاء الأجزاء أوضح من دلالته على
أجزائه، أي أو دلالة أجزاء الأجزاء أوضح من دلالة الأجزاء، نفس الشيء.
فهنا قلت أن فهم الجزء سابق على فهم الكل،
أي هذا فيما لو كان جزءا وكلا، فيما لو كان جزء الجزء فسير تبعا لها، وفهم جزء الجزء سابق على الجزء، لأن جزء الجزء هذا عبارة شاملة، جزء الجزء نسبتها إلى الجزء شنو؟ نسبة الجزء إلى الكل، نفس الشيء. فيريد يقول جزء الجزء فهمه سابق على الجزء، والجزء فهمه سابق على الكل. نقول لها متى؟ يقول شو بالتعريف المناطق جاش يقولون الإنسان جوهر جسم، صحيح؟ مثلا جسم نامي، حيوان، إنسان، الكل من هو؟ الإنسان. شو وقت فهمنا الإنسان؟ بعد أن فهمنا أول ما فهمنا جزء جزء جزء، ثم وهكذا بالتسلسل إلى أن فهمنا الكل. ففهم الجزئي سابق على فهم الكلي، هذا في التعريف المنطقي بلا إشكال، هذا في مقام تركيب الماهية. الماهية مما تتركب، إحنا مو هذا كلامنا، إحنا كلامنا أن اللفظ إذا استعمله المستعمل وسمعه السامع أول ما يحصل بذهنه من هو المعنى الذي الكل، ثم تبعا للكل المن يحصل أجزاء، ثم تبعا لحصول الأجزاء من تحصل أجزاء أجزاء، وهكذا إلى ما لا نهاية. مو أول ما يقول بيت يقول فهمت التراب، واضح خلاف الوجدان. من يقول بيت يعني فهمت الكل، وتبعا للبيت ايش أفهم؟ أفهم الأجزاء، وتبعا للأجزاء أفهم أجزاء الأجزاء، وهكذا كل بتبعها. قلت نعم ما ذكر صحيح، لكن الكلام ليس فيه، مو هذا مرادنا، مو هذا مرادنا عندما نقول فهم الكل سابق على فهم الكل على فهم الجزء، مو هذا مرادنا. مرادنا في مقام دلالة الألفاظ، بل المراد ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزئي وملاحظة الجزء بعد فهم الكل. وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى جزئه أصلا، كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال ويخطر يا جنسه، أبدا جزء ما يخطر، يخطر بس النوع، أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن المن إلى الجنس، هذا في الأجزاء العقلية، وكذلك في الأجزاء شنو الخارجية. فغالبا ما عندما يقول له اشترى بيتا يجب باله التراب المصنوع من الطابوق، يجب باله، يجب باله، وإن يجب باله شنو أول ما يحصل في باله؟ يحصل البيت، وتبعا لحصول البيت يقول له يعني ما شاء الله الآن صار عندك مطبخ، نقدر نزورك ونسوي لنا أكل. كنا كل ما نقول له يقول له ما عنده مطبخ، وين أطبخ لكم؟ صحيح؟ هذا شو وقت فهم صار عنده مطبخ؟ بعد ما فهم عنده بيت كامل، وتبعا للبيت فهم شنو؟ أنه عنده هذا الجزء المعين. هذا تمام الكلام فيما تقدم. مطلب الجديد الذي ذكره المصنف، ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له. يتعرض المصنف في هذا المطلب إلى ما ينحصر فيه علم المعاني، ما يبحث في علم المعاني، وبين أن الذي يبحث في علم المعاني أبواب ثلاثة. ها؟ علم البيان. أنا إيش قلت؟ علم المعاني. زين، ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. المصنف يتعرض في هذا المطلب إلى ما يبحث في علم البيان، من حصر فيه علم البيان، وهو أبواب ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. وحاصل ما ذكره وبينه الشارح أن كما تقدم المعتبر هو الدلالة العقلية للدلالة الوضعية، والدلالة العقلية المعتبرة يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يكون اللفظ مستعملا في غير المعنى الموضوع له، في غير المعنى الموضوع له، لأنه لو كان في علم البيان البحث عن اللفظ الموضوع البحث عن اللفظ المستعمل فيما وضع له لكانت هذه الدلالة دلالة وضعية وهي مستبعدة. أعيده، المعتبر في المقام يا دلالة دلالة العقلية، والمستبعد. إذن نفهم من هذا بحثنا في علم البيان عن اللفظ المستعمل في نفس المعنى وفي غير المعنى، في غير معنى. لماذا؟ لأن اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له دلالته وضعية، وهذه قلنا في علم البيان غير خارجة. إذن يبقى عندي شنو؟ هو لا يخلو إما أن يكون اللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، وهذا استبعدناه لأن دلالة هذا اللفظ على المعنى وضعية. بقى عندي دلالة اللفظ على معنى غير المعنى الموضوع له، وهذا الذي تجري فيه الدلالة العقلية سواء كانت تضمنية أو التزامية. فعليه كلامنا بمن؟ اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له. فإما شيخ حسين مهاي ريش تباع عليه خوفت. فاللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له، اللفظ المستعمل في المعنى الغير موضوع له، إما أن تقوم قرينة موجودة في الكلام على امتناع إرادة المعنى الأول، على إرادة امتناع المعنى الوضعي، المعنى المطابق ما شئت فعبر. يعني توجد في الكلام قرينة تمنع أن يراد من هذا اللفظ معناه الموضوع له، وإنما معناه غير الموضوع له، فهذا مجاز. وإما أن لا توجد قرينة في الكلام مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهذا هو الكناية. فأصبح علم البيان أو المعنى اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له إما أن يراد به المجاز، وذلك فيما لو وجد في الكلام قرينة مانعة، أو لا توجد في الكلام قرينة مانعة فهو الكناية. فأصبح عندي بابين، باب المجازي وباب باب الكناية. بقى لنا الباب الثالث، صحيح نحتاج إلى الباب الثالث. ناخذ أمثلة ذلك وناخذ تنبيهات حتى بلكي نكمل اليوم هذا على نحو السرعة. أمثلة ذلك، هسا احنا شقد نحتاج الآن؟ شقد نحتاج؟ كم مثال؟ نحتاج 4 أمثلة. ليش؟ عندي مجاز وعندي كناية، وعندي الدلالة العقلية إما أن تكون تضمنية وإما أن تكون، فيصير عندي شقد الناتج؟ 4 أمثلة. المثال الأول مجاز، استعمل اللفظ استعمل لفظ الكل، وأريد به الجزء، استعمل لفظ الكل وأريد به الجزء مع قرينة مانعة من إرادة الكل، حتى يصير مجاز، المجاز يكون بقرينة مانعة من إرادة معنى الأصلي. مثال ذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هم شو يجعلون؟ الأنامل. فذكر الأصبع بتمامه وأراده بعضه جزءه، صحيح؟ فهذا من باب إطلاق لفظ الكل وإرادة جزئه، وتوجد قرينة مانعة. شنو القرينة مانعة؟ أن العروف والعادة بل حتى العقل يدرك أن الأصبع لا يكون في الأذن، وإنما مقدم الأصبع هو الذي يكون في الأذن. هذا يعني القرينة عقلية مو لفظية. مثال الثاني مجاز، مجاز استعمل الملزوم وأريد به اللازم مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي اللي هو الملزوم، مع قرينة مانعة من الملزوم. مثاله إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا. فالخمر إيش أراد منه؟ أراد منه العنب. هو شو يعصر خمر ويعصر عنب؟ الخمر ينعصر ما ينقص، هو معصور شلون ينعصر؟ هو عصير، كيف يعصر العصير؟ فإني أراني أعصر خمرا، فالخمر ملزوم لازمه العنب، الخمر ملزوم لازمه العنب. وتوجد في الكلام قرينة وهي نسبة العصر إليه، وقوع العصر على من؟ عليه، لأن العصر لا يقع على الخمر لأنه عصير، والعصير لا يعصر وإنما يقع على شيء آخر. فواضحة هذا المثال. طبعا هذا راح شو تقول؟ تقول ماكو لزوم ما بين العنب وما بين من؟ ما بين الخمر. شنو ما وين اللزوم؟ ماكو لزوم. المراد من اللزوم عند البيانيين غير اللزوم عند المناطق كما تقدم، ولو لاعتقاد المخاطب. أدنى ارتباط، أدنى مناسبة بين شيئين يكون هذا عند البياني لزوما، وإن لم يسمى لزوما عند المنطقي. المثال الثالث كناية، استعمل فيها لفظ الملزوم وأريد به اللازم مع جواز إرادة الملزوم، مع جواز إرادة الملزوم مو مع المنع، لا مع الجواز الكناية. مثاله زيد هزيل الفصيل، زيد هزيل الفصيل، محل الشاهد هزيل الفصيل، هاي كناية عن من؟ كناية عن كرمه، عن سخائه. فأطلق الملزوم وهو هزيل الفصيل وأراد اللازم لذلك وهو الكرم، ولو كان لازما عرفيا. وهنا لا، أكو امتناع من إرادة المعنى الحقيقي؟ ماكو امتناع. ليش؟ يعني قد واحد يقول زيد هزيل الفصيلة، هذا شوف فصيلة هزيل، واضحة؟ مع إمكان، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي بأن فصيلة هزيل، بأن نجادة طويل، هاي حمالة السيف طويلة، إذن هذا كناية عن من؟ ها؟ لا، عن طوله، عن ضخامة طول القامة. قال مو قصيرون وهاي مسوي لنا الجهة، هاي مال حبل مال السيف، وهذا السيف يجر وراء غير المفروض، صحيح؟ فهذا المفروض عندما يقال زيد طويل النجاد، يعني شنو هو؟ حمالة سيفة طويلة، دلالة على ماذا؟ كناية عن طول قامته، فأصبحت حمالة سيفة أيضا طويلة. مع إمكان إرادة المعنى الحقيقي، هو حقيقة شنو هو؟ هذا الكناية. بقى عندنا من هو؟ المثال الرابع كناية، المفروض حسب التقسيم كناية استعمل فيها لفظ الكل وأريد الجزء مع جواز إرادة الكل. هذا المثال عليكم، هذا المثال عليكم، يعني استعمل لفظ الكل وأريد منه الجزء كناية مع جواز إرادة الكل. الآن عندنا تنبيهات. التنبيه الأول، وضحت إخوان اللي أخذنا الآن؟ إحنا لحد الآن إيش قد أخذنا؟ أخذنا علم المعاني بابين وثلاثة، بابين ما قلنا اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له، إما مع قرينة مانعة أو لا. مع قرينة مانعة مجاز، مع قرينة ليست مانعة كناية. زين، التنبيه الأول يعني ترتيب لما تقدم، وأكو بعض التنبيهات اللي هو ذكرها الشارح نذكرها على نحو التنبيهات أفضل يصير أوضح. ذكروا أن اللفظ إما أن يستعمل في المعنى الموضوع له أو لا. الأول حقيقة صحيح، لفظ مستعمل في نفس المعنى الموضوع له هذا يسمى حقيقة. أو لا الثاني، يعني شنو؟ لم يستعمل في المعنى الموضوع له بل استعمل في غير المعنى الموضوع له، إما مع مناسبة أو لا، إما مع مناسبة أو لا. من دون مناسبة الثاني هذا الغلط، كاستعمال لفظ الفرس في الكتاب، وهذا استعملت لفظ الفرس لا في المعنى الموضوع له وإنما في معنى الكتاب، ولا توجد مناسبة ما بين الفرس وما بين الكتاب. الأول يعني استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع وجود مناسبة، هذا اللي ذكر المصنف، إما أن تكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول، قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فهو المجاز، أو لا وهو الكناية. واضحة؟ زين، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يترتب على ما ذكرناه أولا، أن فهم أن دلالة الألفاظ شقد على المعاني؟ ثلاثة. فإما أن يدل على تمام المعنى الموضوع له، إما أن يدل على المعنى الموضوع له، إما أن يستعمل في المعنى الموضوع له، مو الدلالة، الاستعمال عفوا، إن اللفظ استعمالاته ثلاثة، إما أن يستعمل على المعنى الموضوع له وهذا حقيقة واستبعدناه، وإما أن يستعمل في غير المعنى الموضوع له مع قرينة مانعة وهو المجاز، وإما أن يستعمل في غير المعنى الموضوع له مع جواز إرادة المعنى الموضوع له وهو الكناية. إذن الاستعمالات إيش قد صار؟ الاستعمالات واحد مستبعد، بقى عندنا اثنين. ثم إن من المجاز ما يبتني على التشبيه، من المجاز ما يبتني على التشبيه، فلابد من معرفة التشبيه كمقدمة لمعرفة قسم من أقسام المجاز. ثم إن من المجاز، مو كل المجاز، من المجاز ما يتوقف على التشبيه، فلابد من بحث التشبيه كمقدمة لمعرفة ذلك القسم من المجاز، فيبحث التشبيه على الفرضي كمقدمة. صحيح، فيبحث التشبيه كمقدمة، لكن ذكروا لما كان التشبيه أبوابه كثيرة وفوائده جمة جعل بابا مستقلا ولم يجعل مقدمة، فأصبحت الأبواب ثلاثة، باب التشبيه وإنما هو أولا وبالذات شنو؟ مقدمة المن لبعض المجاز، باب المجاز يتبعه ثالثا باب الكناية. فتبين أن في علم المعاني قد نبحث ثلاثة أبواب، بابين هما الأصل ولا ثالث لهما، والثالث اللي الآن ضميناه إنما الأصل فيه أن يكون مقدمة، لكن لكثرة أبحاثه وكثرة فوائده نزلوه وجعلوه بابا مستقلا فأصبحت الأبواب ثلاثة. ولبيان ذلك أكثر، أن المجاز وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع وجود مناسبة أو ماكو مناسبة، ما أحسنت، مع وجود مناسبة، فقالوا هذه المناسبة إما أن تكون التشبيه المشابهة، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني واحد يشبه الثاني، هي التي جوزت لنا استعمال لفظ الأول وين بالثاني. فالمناسبة التي موجودة في المجاز إما أن تكون التشبيه أو لا، غير التشبيه أي مناسبة كانت، الجزء والكل، الحال والمحل، السبب والمسبب، العلة والمعلول، ما شئت وعبر من المناسبات الأخرى، بس التشبيه استثنينا. فإن كانت المناسبة التشبيه سمي استعارة، وإن كانت المناسبة غير التشبيه أي مناسبة كانت التي يوصلونها إلى 30 ونيف فهو مجاز مرسل، فأصبح عند المجاز قسمين: استعارة ومجاز مرسل. مثل من الاستعارة؟ تقول: رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، فمحل الشاهد أسد، لفظ استعرناه من معناه الحقيقي وأعطيناه علما للمعنى الثاني الرجل الشجاع، فلفظ استعمل في غير معناه مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. شنو القرينة؟ في الحمام، لأن العادة والعرف عند الناس يمنع أن يكون الحيوان هذا وين موجود؟ في هذا المكان. واضحة؟ زين. وأصل الكلام كان أصل الكلام هيج: رأيت رجلا كالأسد في الحمام، ثم بالغ في التشبيه فحذف أحد أطراف التشبيه وحذف أداة التشبيه فأبقى لفظ المشبه به وهو الأسد، فأصبحت استعارة. هذا اللي احنا نريد نبين الآن، شنو؟ أن من المجاز ما يبتني على الاستعارة، يعني أصله من المجاز ما يبتني على التشبيه عفوا وهو الاستعارة، أصله كان تشبيه فبولغ به فأصبح استعارة. فلذا احتجنا أن نبحث باب التشبيه كمقدمة توسعوا فيه وجعلوه بابا. التنبيه الثالث: قدم المصنف المجاز على الكناية لأن المجاز كالجزء من الكناية، فإن المجاز هو ذكر الملزوم وإرادة اللازم، يعني اللازم فقط، والكناية قد يراد اللازم والملزوم معا مجموعهما، لأن لا يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وعلى هذا يصير الاستعارة هي اللازم والكناية هي اللازم والملزوم، فلما كان الجزء مقدم على الكل طبعا ناسب أن يقدم عليه أيضا وضعا. لما كان الجزء بطبعه مقدم على الكل ولا مقدم على الكل، ناسب ذلك أن يقدم الجزء بحثه على بحث الكل، فقدم بحث المجاز على بحث الكناية، وإنما قال كالجزء لأن حقيقة الكناية هي أيضا اللازم مع إمكان إرادة الملزوم، وليس معنى الكناية مجموع اللازم والملزوم، خطأ. فلذا هو قال ك المجاز كالجزء من الكناية لا أنها جزءا حقيقيا. التنبيه الرابع والأخير: فهم من عبارة المصنف التي قرأناها ومن التنبيه الراء الثالث الذي ذكرناه أن المجاز والكناية عند المصنف هي انتقال من الملزوم إلى اللازم، سواء كان مجازا أو كناية، هو انتقال منين؟ من الملزوم إلى اللازم، إلا أن الفرق بينهما أن المجاز فيه قرينة مانعة من إرادة الملزوم، والكناية يجوز أن يراد الملزوم أيضا. هذا الفرق ما بيناتهم، لكن يشتركان في ماذا؟ كل منهما انتقال من الملزوم إلى اللازم. هسه نقرأ هاي: ثم اللفظ المراد. ليش اللفظ المراد؟ لما ذكرنا من أن الدلالة المعتنى بها الدلالة التي يأتي فيها الإيراد، يا دلالة الدلالة العقلية والدلالة الوضعية مستبعدة. شنو الدلالة الوضعية؟ استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. إذن لابد أن تكون دلالة العقلية استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمن أو خارجا عنه كما في الالتزام. احنا نخليه الباشر لأن خاف ما نطيها حقها، نسأل سؤال نخلي الباشر أو نخلي اليوم السبت. حاصل السؤال، احنا ذكرنا أن الدلالة المعتبرة من هو؟ العقلية، والدلالة الوضعية مستبعد. هذا واحد. فإذا إنما نتكلم في الدلالة اللي هي الدلالة، خلينا نقول استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع وجود قرينة. هذا الاستعمال سميناه مجاز. خلينا من الكناية، هذا استعمال سميناه جيد. دلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة مطابقية ولا لا؟ دلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة مطابقية ولا لا؟ رأيت أسدا في الحمام، دلالة لفظ أسد على الرجل الشجاع، على تمام الرجل الشجاع، على جزء الرجل الشجاع بمعونة القرينة، طبعا بمعونة القرينة دل لفظ الأسد على الرجل الشجاع. من أي أقسام الدلالة؟ صحيح، دلالة، هم يصرحون دلالة مطابقية. فإذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها المجازية دلالة، أنت استبعدت الدلالة المطابقية، أنت قلت إحنا ما نبحث بالدلالة الوضعية اللي هي تقيد بالمطابقية، وإنما نبحث بالدلالة العقلية. والدلالة العقلية إحنا توصلنا إلى أنه جاي نبحث، راح نبحث بالمجاز، والمجاز دلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة. شلون نحل هذا التنافي بينهما؟ أكو تنافي صار يوم أكو؟ شلون أنت الدلالة المجاز، دلالة الألفاظ على معانيها المجازية دلالة، أنتم هاي راجعتوها أخذتوها مني بثقة بي، جزاكم الله ألف خير. لا، هاي راجعوها من الأمور المهمة، لأن هاي تحل هواي مشاكل، وأكو حتى يعني بداية دراسات المنطق عندنا بها إشكال، فتؤدي إلى مو واضحة عندنا الدلالة الالتزامية، لأن البعض يبين الدلالة الالتزامية بالمعنى المجازي، إطلاق اللفظ وإرادة الجزء، هاي استعمال مجاز، هاي مو دلالة التزامية، هي إطلاق اللفظ وفهم الجزء وفهم اللازم، مو وإرادة، بس تقول وإرادة صار معنى المجاز يعني. فهاي وحدة، أولا يعني أصل المطلب هذا هو ثابت ومختلف فيها، تراجعون. اثنين، هي هاي نفسها تحل فد مشكلة الأخوة اللي يأخذون أصول، هاي راح تمر عليكم بالأصول عند الشيخ مظفر بموضعين، يصرح وحدة منهن والثانية ما تنحل إلا بهاي. واحد يستغرب أن الدلالة، دلالة الألفاظ على المعنى المجازي دلالة مطابقية، دلالة الألفاظ على المعنى المجازي دلالة مطابقية، وحدة منهن أتذكرها وأتذكرها، الثانية ما أتذكرها. في آخر مبحث المفاهيم، مو صعب، اللي يحب يراجعها مو صعب، عبارته سهلة، في آخر مبحث المفاهيم في دلالة الاقتضاء، فإن قلت دلالة الألفاظ على معناها المجاز دلالة مطابقية فكيف، هاي المهم، فإن قلت احنا اللي ينفعنا من هو هذا، والشيخ المظفر يسلم بأن دلالة اللفظ على المعنى المجاز دلالة مطابقية، هذا اللي ينفعنا، هذا يذكرونه هنا، ويذكرها في شروح المطول، لأن المطول هو هم متعرض لها، بالمطول المصنف متعرض لها بعبارة خاطفة، فالجرجاني اللي ببالي يشرحها ويبينها يعني، واللي متعرض لها بعد أكو كتاب على شرح الحاشية، طبعا ذا المقدار اللي ذكرهم، على كتاب لشرح الحاشية اسمه اليتيمة، شارح مال القاسمي، كتاب من الكتب المهمة جدا لشرح من شروحات الحاشية، حاشية ملا عبد الله، جزئين هو سابقا كان استنساخ، شفته مش ما أتذكر وين، لأن رجعت عليه ما حصلته بعدين، شفته مطبوع بنسخة يعني طبعة جديدة اسمه اليتيمة، هو اسمه اليتيمة، شرح على الحاشية للمؤلف مال القاسمي، هذا أيضا أيضا في تعريف الدلالات، كتاب من الكتب المهمة على الحاشية، في تعريف الدلالات يتعرض لهذه القضية، إلى قضية الدلالة الالتزامية، منه المعنى المجازي ولا، يتعرض لهذه القضية، وهم يحل الجواب اللي ذكرت لكم إياه، أنه يصير الإشكال عندنا في تعريف الدلالة المطابقية، يقول المراد من الدلالة من الوضع، الوضع الأعم سواء كان تحقيقيا أو تأويليا، فهاي مناسبة لمراجعتها ولرفع التنافي إذا أكو تنافي في هذا المطلب، من أنك استبعدت الدلالة الوضعية التي هي المطابقية، ثم أبقيت الدلالة العقلية، وبينت لنا الآن أن أهم بحث من أبحاث علم البيان هو المجاز، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة مطابقية بمعونة القرينة، وللكلام تتم، والحمد لله.